بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 18 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. باب خبر لمبتدأ محذوف، وقد تقدم إعراب نظائره مرارا، وتقدم الأوجه الجائزة في إعراب مثل هذه الترجمة. والصفة الكيفية، والمقصود من هذه الترجمة بيان كيفية الحج والعمرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن للمحلين بمكة. المسنون هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر عليه صحابته، وقد يأتي الأمر جازما ويأتي ما يصرف عن الإجاب إلى الاستحباب. وحكم المسنون على الاصطلاح الفقهي هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج. الإحرام نائب فاعل، يقول الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة. وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأحمد والشافعي وأكثر أهل العلم، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الحديث، وفيه: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال. حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظاهرنا أهللنا بالحج. رواه مسلم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقيل: يهلون لهلال ذي الحجة، وهذا مروي عن ابن الزبير وجماعة، وهو مذهب مالك لمن كان بمكة. والصحيح قول الجمهور، فيهلون بالحج يوم التروية، وهذا يشمل أهل مكة ويشمل الحجاج المتمتعين. والسنة في الإهلال يوم التروية أن يكون قبل الزوال، فيصلون بمنى الظهر. وقد جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج يوم التروية، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا الحديث رواه مسلم. والأفضل للحاج أن يحرم من موضعه الذي هو نازل فيه، فيحرم المكي من أهله، والنازل في منى قبل يوم التروية يحرم من منى. بينما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن أن يحرم من مكة. وهذا اجتهاد ليس عليه دليل، وقد تكلف المؤلف رحمه الله فقال: والأفضل من تحت الميزاب، وهذه الأفضلية ليس لها أصل، بل تقصد الإحرام تحت الميزات بدعة في الدين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. وهذا هو الصواب، ولكن تعبير المؤلف بقوله ويجزي يوحي بأن هناك تفضيلا لمكان على مكان، وهذا في نظر كما تقدم. والصحيح أنه يحرم من أي مكان، والأفضل أن يحرم من مكانه الذي هو فيه، فلا تكلف الذهاب إلى مكة إن كان بمنى، وإن كان بمكة يحرم من مكة سواء كان متمتعا قد حل من عمرته أو كان من أهل مكة. وأما القارنون والمفردون فإنهم على إحرامهم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة. وأطلاق السنية في ذلك في نظر، وقد تقدم بحث هذه القضية وتضعيف القول بصيام يوم السابع، لأنه يقتضي أن يصوم الحاج يوم عرفة، وهذا خلاف المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم من كونه أفطر في هذا اليوم. وفطره إعلام للأمة بفضل الفطر لأنه أقوى على العبادة. وقال بعض العلماء: لا بأس بالصيام لمن لا يشق عليه، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم، أي لا بأس بالصيام يوم عرفة للحاج من لمن لا يشق عليه، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم. وقيل في المتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم من اليوم السادس حتى يكون يوم عرفة مفطرا، وقيل يصوم أيام التشريق 11 وما بعده. فقد جاء في البخاري من قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لا يجد الهدي. وقد تقدم بحث هذه المسألة. المهم أن تكون هذه الثلاثة في أيام الحج سواء كان محرما أو غير محرم، كما قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والأفضل أن يفطر يوم عرفة، ولا يلزم من هذه الثلاثة التتابع إلا حين يضيق وقت فعلها، فيجب حينئذ. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويبيت في منى، أي ليلة عرفة، وهذا على وجه الاستحباب بقول أكثر أهل العلم، وقيل واجب وفيه نظر، والصحيح الأول. قال: ويصلي مع الإمام استحبابا إن تيسر هذا، بدليل أن الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلفه، وهذا يتعذر في زماننا. ولكن الأفضل أن يجتمع أكبر عدد ممكن يصلون جماعة، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، ولا وأن يلبي في طريقه أو يكبر. فقد جاء في الصحيحين من رواية محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنت تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فإذا ذهب إلى عرفة أقام بنمرة إلى الزوال. فقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الفجر بمنى مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، ونمرة من الحل وليست من الحرم، وهي منتهى أرض الحرم. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع بأن ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف خطأ وبدعة ومنابذة للسنة. قال: والصواب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس. وقوله رحمه الله فخطأ وبدعة فيه تفصيل وليس على إطلاقه، فإن كان يذهبون إلى عرفات قبل الزوار باعتبار أن ذلك الأفضل هذا الاعتقاد بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يقفوا إلا بعد الزوال. وأما إن كان يذهبون إلى عرفات قبل الزوال لأن النمرة تضيق بهم كما هو واقع المسلمين اليوم، فإن النمرة لا تتسع بالحجاج في عصرنا، فيذهبون إلى عرفات قبل الزوال فهذا لا بأس به. وإن كان يقصد النووي رحمه الله تعالى فخطأ وبدعة باعتبار أن الوقوف لا يصح إلا بعد الزوال، فهذا رأي الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي بأن الوقوف لا يصح إلا بعد الزوال، فلو وقف بعد الزوال ثم دفع ما صح حجه عند الجمهور. وقد صح حج الإمام أحمد رحمه تعالى لحديث عروة بن المضرس، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في بابه. والمفت بنمرة سنة لمن تهيأت له الأسباب وتيسر له ذلك، وإذا تعذر فله ما نوى. قال مؤلف رحمه الله تعالى: يخطب بها الإمام أو نائبه. بها الضمير يعود على أقرب مذكور وهي نمرة، وهذا غلط. والصحيح أنه يخطب ببطن عرنة، في حديث جابر في صحيح مسلم قال: فنزل بها أي نمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. وهذا هو المحفوظ المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخطب خطبة قصيرة. فقد قال سالم ابن عبد الله ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق، أي صدق سالم في قوله، إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم بيان خطبته صلى الله عليه وسلم وبيان مقدارها، فقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ثم تحدث عن دماء أهل الجاهلية وربا الجاهلية، ثم أوصى بالنساء خيرا وبين ما لهن وما عليهن، وختم ذلك بقوله: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. قال المؤلف رحمه تعالى مفتتحة بالتكبير، أي هذه الخطبة تفتتح بالتكبير، وهذا أحد القولين في المسألة عن العلماء. والصحيح أن الخطبة تفتتح بالحمد كسائر الخطب. قال المؤلف رحمه تعالى يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. ويرى الإمام في خطبته مصالح الناس وحاجاتهم، وأعظم شيء في ذلك التوحيد، فالحاجة إليه فوق كل حاجة، ولا تصح الأعمال إلا به. ويحذر عن الشرك الذي يحبط الأعمال ويجعل صاحبه من الخالدين في النار، ويوصي الأمة من الحاضرين والمستمعين بالسنة وملازمتها، ويحذرهم من البدع والمنكرات والمجاهرة بالمعاصي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكلها، أي كل عرفة موقف، وهذا بالاتفاق، إلا بطن عرنة لقوله صلى الله عليه وسلم كل عرف موقف وارفع عن بطني عرنة. وهذا خبر رواه ابن ماجه من طريق القاسم بن عبد الله العمري قال حدثنا محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله وإسناده منكر، فإن القاسم بن عبد الله رماه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالكذب، وقال في رواية بطالب كذاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثه. قال الإمام أحمد رحمه تعالى في رواية بطالب كذاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثه. وقال ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء. وفي الباب حديث ابن عباس رواه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر. وروى ابن خزيمة بسند صحيح من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات. أما قول العرنات ألا يقفوا بعرنة، وأما قول عن محسر فالنزول بجمع أي لا تنزلوا محسرا. وفي الباب حديث جابر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وحديث جبير بن مطعم رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. وقد اتفق العلماء على أن من وقف بعرنة دون عرفة أنه لا يصح وقوفه، وحكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن حجه تام وعليه دم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار من أجاز الوقوف ببطن عرنة قال إن الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجي مجيء أن تلزم حجته لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. صحيح في ذلك ما عليه الجمهور، عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة فلا يصح الوقوف فيه. والمؤلف رحمه تعالى اقتصر على الاستثناء بالحديث المروي عن ابن ماجه، وفي الباب أحاديث كثيرة تقدم الإشارة إلى بعضها. قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما. وقوله من له الجمع لأن من كان بينه وبين وطنه 16 فرسخ لا يحق له الجمع إلحاقا له بالقصر. وهذا القول قاله جماعة من المتأخرين من فقهاء الحنابلة، وهو قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وجمع معه من حضره من أهل مكة وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع. وهذا قول أكثر أهل العلم، بل لم يأمرهم بالإتمام بلا ريب، فإنه لم ينقل حديث قط أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإتمام. وحديث أتم صلاتكم فإن قوم سفر رواه أحمد وأبو داود من حديث عمران لا يصح، لا يصح إسناده، ففيه علي بن زيد بن جدعان، وهو لو صح يكون هذا القول في عرفة ولا مزدلفة ولا منى، إنما كان هذا بمكة حين كان أهل مكة مقيمين في ديارهم. وحديث أتم صلاتكم صح عن عمر موقوفا، وكان هذا بمكة باعتبار أنهم كانوا مقيمين في ديارهم ولم يكونوا مسافرين لا إلى منى ولا إلى عرفات. وقد قال بعض العلماء إنهم يجمعون ويقصرون من أجل النسك، والأظهر أنه لا تأثير للنسك في الجمع والقصر، فالمعتبر السفر، ولا تحدد بمسافة ولا بأيام معلومة، فالسفر يرجع فيه إلى العرف، والجامع يراعى فيه المصلحة والحاجة، فقد يكون مسافرا ولا يجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى لم يكن يجمع، كان مسافرا بالاتفاق، وكان في تبوك جالسا وكان يجمع، كما جاء هذا في صحيح مسلم حديث ابن الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر ايضا، في حديث ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير خوف ولا مرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان يقف راكبا، اي ويستحب له ان يقف بعرفات راكبا مستقبل القبله، ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: عند الصخرات وجبل الرحمة، لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وهذا الحديث رواه مسلم. وحبل المشاة هو طريقهم الذي يسلكونه. وقول المؤلف وجبل الرحمة، وهو يقال له إلال على وزن هلال، ويقال ألال على وزن سحاب، فتسميته بجبل الرحمة ليس له أصل، والأولى تسميته جبل عرفة، ولا أعلم دليلا على فضله ولا على تخصيصه بشيء، والعامة يصعدون عليه ويحتفون بذلك، وهذا عمل غير مشروع، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد أشار المؤلف رحمه تعالى إلى هذه القضية بقوله: ولا يشرع صعود جبل الرحمة. تسميته بجبل الرحمة هذا في نظر، وكونه لا يشرع صعوده هذا لا إشكال فيه، فإن تقصد صعوده من البدع. قال المؤلف: ويقال له جبل الدعاء، ويقال إن هذا هو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا لا يثبت به دليل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويكثر الدعاء مما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في الدعاء والابتهال إلى الله إلى غروب الشمس. وقد قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس، رواه مسلم. والمؤلف رحمه تعالى قال: ويقول ما ورد من ذلك ما رواه مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا حديث مرسل، ولا يصح هذا الخبر إلا مرسلا. وقد روى الترمذي في جامعه من طريق حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث قد استغربه الترمذي رحمه الله تعالى وضعفه لحماد ابن أبي حميد وقال ليس بالقوي عند أهل الحديث. وذكر المؤلف رحمه تعالى هنا أيضا بأنه يقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لأمري. وهذا حديث رواه البيهقي في السنن من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع وضعف. فقد رواه البيهقي من طريق موسى ابن عبيدة وهو ضعيف عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح في عرفات أنه يدعو بما أحب وله أن يلبي وأن يذكر الله جل وعلا، وليس ليوم عرفات دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص إلا ما سبق ذكره في حديث أنس في الصحيحين أنه حين توجه من منى إلى عرفات كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه وكان يكبر المكبر فلا ينكر عليه. والحديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لا يصح من ذلك شيء. وأصح شيء ورد في هذا الباب ما تقدم ذكره من رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى عن زياد بن أبي زياد عن طلحة ابن عبيد الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء، وهذا كله مشروع في الجملة. وقد روى مالك في الموطأ عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن عظائم الذنوب إلا ما كان من يوم بدر. فقيل وما رأى من يوم بدر؟ قال أما إنه قد رأى جبريل وهو يزع الملائكة، أي يصف الملائكة للقتال ويعبئهم له. وهذا إسناد مرسل ورواته ثقات. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق يونس ابن يوسف عن سعيد بن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وهذا الحديث فيه فوائد، فيها العتق من النار وأنه ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وفيه نزول الرب جل وعلا لقوله وإنه ليدنو. وهذا النزول يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، كما أن الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الثالثة في أن الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة، الله جل وعلا يباهي بعباده الذين أتاه شعثا غبرا وأجابوا دعوة الله حين دعاهم لذلك، فإن الله يباهي بهم. التي ينبغي لهذا العبد أن يكون مطيعا لله ممتثلا أمره مجتنبا نهيه، ومن الضروري يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه. ولكن المصيبة الكبرى أن بعض الحجاج الذين جاءت فيهم الأحاديث أن الله يبقى بهم الملائكة يصورون في هذا الموقف العظيم ويتباهون في ذلك ويكتم السباب والشتم واللغو والعبث ومشاهدة المحرمات والنظر إلى النساء وشرب الدخان وحلق اللحى وغير ذلك من الأشياء المحرمة في غير هذا الموقف العظيم، ويتأكد تحريمها في هذا الموقف العظيم لأن الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة. فعلى العبد أن يري الله من نفسه خيرا ويجتنب ما حرم الله عليه لعل الله جل وعلا أن يرحمه، وإلا ففي هذا الموقف الركب كثير ولكن الحاج قليل. ومن فوائد الحديث أن الله جل وعلا يقول ما أراد هؤلاء، إن أردت جنته والهرب من ناره أجاب الله دعاءك. فعلى العبد أن يحرص على الدعاء وأن يلح على الله جل وعلا في ذلك وأن يكثر من الاستغفار والتكبير والتلبية والتهليل وأن يظهر الضعف والافتقار إلى الله جل وعلا ولا يتعاظم، فإن من تعاظم حقره الله وصغره. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستبطئ الإجابة، فيكون بمنزلة من بدر بدرا وتعاهد سقيه حتى إذا حان وقت حصاده استبطأ ذلك فتركه وأهمله، وهذه آفة تمنع ترتب أثر الدعاء عليه. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيدة مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل لا أي الحج يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا مجنون ولا مغمى عليه صح حجه، والله أعلم.
نعم. بالنسبة لقوله تعالى في الحج تشمل أسفل الحج ولا فقط أيام الحج من دخول شهر الحج؟
منذ الإحرام بالحج. منذ الإحرام بالحج. إذا أحرم بالحج شرع صيامها، وقد تقدم تفصيل ذلك.
إذا أحرم بالحج.
إذا أحرم بالحج، وقيل له أيضا قبل ذلك، ولا يشترط أن يكون محرما. فلو أخذ العمرة في العشر ثم حل ويعلم نفسه أنه لا يجد الهدي جاز أن يقدم الصيام ثلاثة أيام على يوم الثوري بحيث يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع ويجزئ هذا عنه. نعم. لا يستحب هذا، لكن لو أنه كان جالسا بمنى أحرم من منى، إن كان جالسا بمكة أحرم من مكة، إن كان في الأبطح أحرم من الأبطح، إن كان في العزية أحرم من العزية، في المكان الذي هو نازل فيه يحرم منه، لا يشرع يتقصد مكانا معينا كما تقدم. نعم. اجتهاد منه، اجتهاد منه. نعم.
في هذه الأيام يشرع التكفير، لكن هل في الصيغة عن النبي عليه السلام ثابتة؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في التكبير أيام العشر، لكن الله جل وعلا قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس في أيام العشر، وقد ثبت عن ابن عمر وابي هريرة أنهما كانا يكبران في أيام العشر، ولا يكبر بأي صيغة يحصل فيها تعظيم للرب جل وعلا، إن شاء قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، إن شاء كبر بغير ذلك أو الله أكبر الله أكبر. وقد جاءت بعض الصياغة عن الصحابة رضي الله عنهم وليس المقصود منها التقييد، المقصود تعظيم الرب جل وعلا. نعم. ما أعلم دليلا على تقييد الذكر في أيام التشريق، الذكر كله مطلق، ذكر كله مطلق. نعم. تقدم أنه يأثم إذا أخر صيام ثلاثة أيام عن أيام التشريق، وهل يقضيها أم لا يقضيها قولا لأهل العلم من عظيم الأمر عند الفقهاء. يأثم الإنسان إذا أخر صيام ثلاثة أيام إذا كان عادما للهدي يأثم إذا أخر هذه الأيام عن أيام التشريق. ولهذا قلنا فيما تقدم صيام هذه الثلاثة على التراخي ما لم يضق عليه الوقت، فحينئذ يجب على الفور ويجب التتابع أيضا، التتابع إذا ضاق عليه الوقت، لا يجب التتابع إلا إذا ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت حينئذ يجب التتابع، 11 ثانية 10 ثانية 10 ضاق على الوقت، إذا يجب حينئذ التتابع، يجب المبادرة إلى الصوم، ولكن في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس هنا لا يجب، ولكن إذا كان اليوم 11 فيجب عليه الصوم ويجب عليه التتابع حينئذ. بالنسبة للمكي إذا ذهب إلى منى يأخذ حكم المسافر، يأخذ حكم المسافر لأنه أخذ زادا وراحلة وأخذ حكم المسافرين، ويحتمل عند جماعة العلماء أنه لا يأخذ حكم المسافر باعتبار أن منى الآن دخلت في مكة ويستطيع أن يذهب راجلا إلى بيته ويرجع من يومه، وحينئذ لا تأخذ حكم مكة. ذكر طائفة من أهل العلم بأن أهل مكة حتى في القديم كان بعض العلماء يفتي بأن أهل مكة لا يقصرون إذا ذهبوا إلى منها، وفي هذا الوقت تأكد الأمر عند طائفة آخرين بأنهم لا يقصرون لأن منها دخلت في مكة، وقيل يقصرون باعتبار أنه نسك، باعتبار أنه نسك، والقصر من أجل النسك لا من أجل السفر. والصحيح ما تقدم ذكره، ما عدوا الناس سفرا فهو سفر، فإن كانوا يعتبرون أنفسهم مسافرين يقصرون ولو دخلت الآن أو دخل جزء منها في مكة، وإن كانوا يعتبرون أنفسهم غير مسافرين فإنهم يتمون وجوبا. نعم الأفضل التمتع كما تقدم. الأخ يقول إذا لم يعلم من نفسه لا يجد الهدي، هل يهل منفردا أفضل أو أنه يهل متمتعا؟ يهل متمتعا أفضل، ويصوم 10 أيام عوضا عن الهدي، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا أفضل من الإفراد، ولكن لو أهل مفردا جاز هذا كما تقدم على قول جماهير أهل العلم، لكن الأفضل التمتع، وإن لم يجد الهدي يصوم عوضا عن الهدي. وقد تقدم أن الهدي هذا هدي نسك وليس بدم جبران، وليس بدم جبران، فهو هدي نسك، بدليل أن الإنسان يأكل من هدي، فلو كان دم جبران لم يأكل ولم يجز أن يأكل منه، فالأفضل التمتع ولو لم يجد الهدي، حينئذ يصوم عوضا عن الهدي. نعم
بالنسبة لأيام يوم النحر تقديم بعض على بعض، لكن فيها تقديم الطواف على
ما سؤال النساء عن شيء قدم الآخر، قال إلا قال ولف على حرج، مقدم الحلق على الرمي جاز، مقدم الطواف على الرمي جاز، وتقدم جماعة كطاووس وعطاء وغيرهما جوزوا في الحج تقديم السعي على الطواف أيضا، تقدمت الإشارة إليه فيما مضى. أما تقديم الطواف على الرمي فنعم يجوز، لأن داخل في أيامه ومن أعمال الحج التي ما سئل النساء عن شيء قدم فيها ولا أخر إلا قال ولا افعل افعل ولا حرج. وأما بالنسبة للمعتمر فهل يقدم السعي على الطواف؟ فالحديث الوارد حديث أسامة بن شريك جاء في الحج ولم يأتي في العمرة، وبعض العلماء غاير بينهما، قال إذا جاءت الرخصة إنما تكون في الحج دون العمرة، لأن الحج مبني على التيسير والتسهيل بخلاف العمرة، فالمعتمر لا يقدم السعي على الطواف. نعم لا يصح هذا، لا يصح تقديم طواف الوداع على رمي الجمار في اليوم 12 ولا في اليوم 13، لأن طواف الوداع سمي بهذا الاسم لأنه يودع أعمال الحج وقد فرغ منها وانتهى منها، وكان يودعه إلى الآن بعد ما انتهى، هذا غلط، فلم يجعل آخر عهده بالبيت. نعم نعم صام أيام العشر، النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه صام العشر قبل كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة، والصيام في العشر على نوعين، أن يصومها الإنسان باعتبار أنها سنة للعشر وأن الصيام مشروع لذات العشر وأنه مشروع كما شرع ما جاء ذكره في غير ما حديث، فهذا في نظر، لأن لو كان الصيام مشروعا لذات العشر لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدر لفعله الصحابة رضي الله عنهم. وقال وفي ذلك حديث هنيدة أن كان يصوم 9 ذي الحجة لكن فيه اضطراب، وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على أفضلية الصيام في العشر. وأما إن كان يصوم العشر باعتبار أن الصيام عمل صالح كسائر الأعمال فهذا لا حرج فيه، لا حرج أن الإنسان يصوم العشر باعتبار أن الصيام عمل صالح كالتسبيح والتكبير وكثرة الصلاة والصدق ونحو ذلك. وهذا يفهم من عموم حديث ابن عباس البخاري حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذا أي العشر. قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالصحابة فهموا العموم قالوا ولا الجهاد، فلو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص بالتسبيح والتكبير والتهليل كما جاء هذا في حديث آخر وهو حديث ضعيف لا يصح لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقصد هذا، إنما أقصد الأعمال الصالحة من التسبيح والتكبير والتهليل. لكن الصحابة فهموا العموم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا الجهاد، علم أنه يدخل في ذلك كل عمل صالح من صيام وصدقة وصلاة وتسبيح وتكبير وغير ذلك. قالوا ولا الجهاد؟ قال الجهاد إلا رجل خرج خاطب بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء. نعم كل شيء بحسبه، كان محرما الأفضل له ويكثر من التلبية، وإذا مثلا عجزه هذا الأمر ينتقل من ذلك إلى قراءة القرآن أو إلى التسبيح والتهليل تعظيم الله جل وعلا أو مدارسة العلم من قراءة الكتب والتفسير ونحو ذلك أو إرشاد الناس ودعوتهم وتوجيههم، ولا سيما في الحج فرصة قد لا تتكرر في العام إلا مرة واحدة، ولو حرصت على جمع الناس ما اجتمعوا لك مهما كانت منزلتك في المجتمع، فالملايين من البشر تجتمع في هذا المكان الذي يتسع بالناس مهما تزايد عددهم، فيهتدي الإنسان هذا الطالب العلم هذه الفرصة لوعظ الناس وإرشادهم وتنبيههم، ولا سيما في قضايا التوحيد وقضايا الاعتقاد وما يتعلق أيضا بمناسكهم وأحكام حجهم، لأن الجهل في ذلك يكثر.